الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال رحمه الله في تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم، وهذا هو الدرس الثاني عشر من آداب العالم في نفسه. قال العاشر: دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد. عالم ويحرص على الازدياد. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من أحوج الناس إلى العلم؟ قال: العلماء. من أحوج الناس إلى العلم؟ قال: العلماء. سبحان الله، إذا سألنا أي واحد ربما يقول لك: والله أحوج الناس أصحاب البادية، والثاني يقول: ربما أحوج الناس أصحاب البسطات شغلوا بالدنيا، والثالث ربما يقول لك: أحوج الناس العساكر لأنهم شغلوا وربما بعضهم ما يحسن يصلي. المهم كل سيجيب، لكن سأل العالم: من أحوج الناس إلى العلم؟ قال: العلماء. لأن العلماء قد تصدروا للفتوى، للخطابة، للتأليف، للتدريس، للتعليم، فلابد أن يكون عندهم علم. والعلم ساحل لا بحر، لا يعني بحر لا ساحل له كما يقولون، فتحتاج إلى الازدياد منه. والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة: أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دبر الصلاة. والاشتغال والإشغال قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا. والله يا أخوة، أني أقولها لكم صراحة، لما كنا نشتغل هكذا ربما كنا نجهز الكتاب ونحن في مجلس. كتابي المبحث البديع في أسباب وحلول ونتائج التمييع جهزت ما يتعلق به وأنا في بعض المجالس، أغلب الأبواب التي فيه. دعك من النقولات عن أهل العلم، رجعت إلى المكتبة. كتابي الوسائل الجلية لنصرة الدعوة السلفية أعددته وأنا في مجلس، ثم رجعت إلى الكتب فقط أنقل ما يحتاج إلى نقل من النقولات. وذلك الوقت بفضل الله كنت متقن صحيح مسلم، ومتقن لرياض الصالحين، ومتقن للصحيح المسند. أغلب الأحاديث كتبناها من الحفظ، حتى القرآن بفضل الله كان في ذلك الوقت يعني نستحضره كاستحضار الأشياء السهلة. وهكذا توجيه المسلمين إلى الطرق الشرعية في التعامل مع الخوارج من أصحاب تنظيم القاعدة والحوثيين ألفت في مجلس. فلما يكون الإنسان يشغل فكره بشيء يستطيع أن ينتج، أما إذا كنت شارد الذهن ما تنتج، حتى ولو الكتب بين يديك ما تستطيع تنتج. فلا بد أن نشغل أنفسنا بالعلم. بعض السلف يقول: ربما بقيت في مسألة أتناظر مع نفسي وأنا على الفراش من بعد العشاء إلى الفجر مع نفسه. وعبد الله السويدي رحمه الله لما طلبه الرافضة إلى إيران ركب على بغلته وقال: أنا الآن سأذهب وأناظر الرافضة، إن قلت لهم قال الله القرآن عندهم مكذوب، وإن قلت لهم قال رسول الله السنة عندهم مردودة، فماذا أصنع؟ قال: فجعلت آتي بحججهم وأرد عليها بحجج من عندي، من العراق إلى أن وصل إلى الله أعلم أين في إيران عند الصفويين. ولما وصل عندهم ألزمهم بالترضي على أبي بكر وعمر، وأنه لا صلح بينهم ولا اعتراف لهم بإسلام إلا بالترضي عن أبي بكر وعمر، فأقروا بذلك. ثم كانت يوم الجمعة اجتمعوا جميعا في النجف، اجتمع السنة والشيعة من أجل أن يظهر الشيعة الترضي عن أبي بكر وعمر حتى يرتفع عنهم التكفير. السنة إذا قويت الله أكبر خلاص. ملكهم لماذا تكفرون أصحابي؟ قالوا يترضوا عن أبي بكر وعمر. لا صلح إلا بالترضي عن أبي بكر وعمر. وأتى بعبد الله السويدي يصلح بينهم، جلس يصلح بينهم، قال لهم تكلموا، قالوا يترضوا عن أبي بكر وعمر، ما بيننا وبينهم شيء. فألزمهم بالترضي عن أبي بكر وعمر، هذه العقيدة الصحيحة. فاجتمعوا في النجف أو مدينة هناك، فخطب خطيب الشيعة في مجمع عظيم، فقال ورضي الله عن أبي بكر وعمر. أصحاب النحو يعرفون الخطأ الفادح الذي نطق به وهو مقصود منه، ولذلك قال عبد الله السويدي لعنه الله لعنه الله. فالظاهر أنه ترضى عن أبي بكر وعمر، لكن عمر عند أهل اللغة ممنوع من الصرف، وهو قام بصرفه ليكون نكرة غير عمر بن الخطاب، ولكن مع ذلك استمر الناس دهرا على أن الشيعة قد أظهروا الترضي عن أبي بكر وعمر، وهي تقية منهم. فلما قويت شوكتهم عادوا إلى سب وثلب أبي بكر وعمر. قال ولا يضيع شيئا من أوقات عمره في غير ما هو بصدده من العلم والعمل إلا بقدر الضرورة من أكل وشرب أو نوم أو استراحة لملل أو أداء حق زوجه أو زائر أو تحصيل قوت وغيره مما يحتاج إليه أو لألم أو غيره مما يتعذر معه الاشتغال، فإن بقية عمر المؤمن لا قيمة له، ومن استوى يومه فهو مغبون. وكان بعضهم لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان، كما قيل إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر إخلالا فننتكس. يعني اشغل نفسك بالعلم تشفى إن شاء الله. ويدل على ذلك أيضا أن شيخ الإسلام مرض، فذهب إلى طبيب، فقال له الطبيب أرى أنك تفعل كذا وكذا وكذا، يعني من الراحة واترك القراءة واترك السهر واترك. فقال له شيخ الإسلام أحاججك بعلمك. قال له تفضل. قال عندكم قاعدة عند الأطباء أن النفس تستجيب بالشيء المحبوب لها؟ قال نعم. قال فأنا حبي للعلم فنفسي ترتاح بالعلم. وهذا صواب، وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي إلا بشق الأنفس. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال لا يستطاع العلم براحة الجسم. أين هذا الأثر؟ في أي كتاب من صحيح مسلم؟ الكتاب قاربت، لكن في أي باب؟ هاين بشير هات. إذن عندك قصور في مراجعة صحيح مسلم. عندك حسين، في أي موطن؟ هو الآثار في مسلم قليلة، فلذلك تحفظ كتاب لا هي في المساجد في الصلاة، لكن بعد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مواقيت الصلاة، لما ذكر طرق حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وجودها، ذكر حديث أثر يحيى بن أبي كثير لا يستطاع العلم براحة الجسم، كأنه يقول هذه الطرق التي جمعتها لك جمعتها بتعب ونصب. وفي الحديث حفت الجنة بالمكاره، كما قيل تريدين إدراك المعالي رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل، وكما قيل لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، أنت آكله لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. وقال الشافعي رضي الله عنه حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا، واستنباطا والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. وقال الربيع: لم أرى الشافعي رضي الله عنه آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف. قالوا: كان إذا صلى العشاء أقبل على التصنيف ثلث الليل، ثم يقوم يصلي ثلث الليل، ثم ينام ثلث الليل، ثم يقوم يصلي الفجر. ومع ذلك فلا يحمل نفسه من ذلك فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل، فربما نفرت نفرة لا يمكنه تداركها، بل يكون أمره في ذلك قصدا، وكل إنسان أبصر بنفسه. نعم، هذا أمر مهم. نحن حين نقول اجتهد في طلب العلم، خذ راحتك واجتهد، كل واجتهد، اشرب واجتهد. وكان هناك أخ، أسأل الله عز وجل أن يرحمه ويرفع درجته، وهو أخونا صبري بن قماط اليافعي رحمه الله. لم تر عيني مثله في كثير من الصفات. قتل في عدن لما سمع بهجوم الرافضة على عدن، ترك المملكة وأهله فيها. وكان آخر اتصال بيني وبينه وأنا عند الحرم، دخلت في ذلك اليوم أو في على أساس أن نلتقي، فاتصل لي يعتذر على أنه مستعجل في السفر، فدخل عدن بحمد الله. الشاهد أني، وكان مقتله يوم جمعة بعد أن صلى بالناس الجمعة وخطب، وجدته في الرياض وهو في حالة يرحم فيها. فقلت له: ما شأنه؟ وهو مجتهد سبحان الله مع عمله ومع أشغاله، والله ما تقول إلا أنه طالب في دماج من شدة الاجتهاد والتحصيل والقراءة. قلت له: يا أخي، هذا الطريق الذي أنت عليه ستنقطع، إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، وخذ راحتك ونم. المهم، قال، رجعت إلى البيت، قال: قلت إيش هذا من شيخ، يعني أمرني أترك بعض، أترك يعني الاجتهاد، يحثني عليه. وكان قد قال لي، قال: يا أخي، أنا أحاول أنام ما يأتيني نوم. قلت: لا، إلق الكتاب واغلقه ونم، حب أنك ما نمت ساعة، ساعة ونصف، اليوم الثاني ستنام. المهم، سبحان الله، بعد يومين جاءني ووجهه مستنير، وطلب مني بعض الدروس درسته في الرياض، عدة دروس لوحده، تينا من العقيدة الطحاوية، أظن من لمعة الاعتقاد، ومن درس في المصطلح، ومن القواعد الأربع، ومن غير ذلك مما لا أستحضره الآن. لوحده كان يأتيني إلى الفندق كل يوم أعطيه درس أو عدة دروس. المهم، رجع ووجهه قد تغير، وازداد حفظه، وارتاحت نفسه، وارتاح مع أهله. ثم قص لي القصة، قال: والله أني أول يوم تشككت فيك، قلت: إيش هذه النصيحة يعطيها لي؟ ولكن بعد أن طبقتها رأيت فيها بركة. فالآن بعض طلاب العلم إذا سمعك تقول اجتهد ما ينام، واليوم الثاني يشتي يحفظ، ما بش حفظ، كيف يحفظه ما ارتاح في النوم؟ لكن نم، اعط نفسك حقها في النوم، اعط حقها في الأكل، اعط حقها في الراحة، واعط حقها في العلم. بارك الله فيكم، والحمد لله رب العالمين.